فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى حكاية عن أبيه وأبي زرعة رحمهما الله تعالى: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. هذا هو الأصل الثاني الذي ذكره الإمامان رحمهما الله تعالى في هذه الرسالة، وهو المتعلق بمسألة القرآن. ومسألة القرآن لها أهميتها الخاصة عند أهل السنة والجماعة، لأنها ترتبط بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الكلام، ولأنها أيضا وقع فيها محنة عظيمة من أعظم المحن التي وقعت في الإسلام، عندما تسلط بعض الخلفاء من بني العباس على عامة الناس يمتحنونهم ويكرهونهم على خلاف العقيدة الحقة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. ووقعت في هذه المحنة أمور عظيمة من تضييق على الناس وقطع لأرزاقهم وتهديد لهم، بل حبس فيها من حبس وضرب فيها من ضرب وقتل فيها من قتل من أئمة السنة الأعلام. وعندما نتكلم على ذلك فإننا نخص بالكلام إمام أهل السنة أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فإنه ضرب في هذه المحنة كما هو معلوم، وحمل على القول بخلاف الصواب والحق، فأبى رحمه الله تعالى وصبر واحتسب حتى نصر الله به السنة والدين وجعله للناس إماما. فمنها هنا تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة عند العلماء، ولهذا يتكلمون عليها كثيرا في رسائلهم وكتبهم في سياق تقريرهم لعقيدة أهل السنة والجماعة، يعدون هذه المسألة من أعظم أصول السنة بيانا للحق الذي يتعلق بها من جهة الكلام على صفة من صفات الله تعالى، وكذلك في الرد على أهل البدع والضلال النفات للصفات والمعطلة لها، والذين يزعمون أن الله تبارك وتعالى لا صفة له ولا اسم، فكانوا بصنيعهم ذلك يعبدون عدما، فإن المعطل يعبد عدما لا وجود له. وهذه حقيقة قول الجهمية من أنهم لا يعبدون شيئا ولا يقولون إنه في السماء إله، نسأل الله العافية في الأمور كلها. ونحن في مقامنا هذا كما سبق في المسألة الماضية نتعرف على الاعتقاد الحق، اعتقاد أهل السنة والجماعة، على أن يقع التعرض لمذاهب أهل البدع والضلال في مواطنها إن شاء الله تعالى من هذه الرسالة. إذا أردنا أن نتعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، فإننا نتعرض لذلك من خلال مسائل. المسألة الأولى في قول أهل السنة والجماعة: القرآن كلام الله. هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على قلب عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب العظيم الذي يقرأه المسلمون ويتخذونه دينا وشرعا، هذا القرآن نسبته إلى الله تبارك وتعالى أنه كلامه جل وعلا. هذا أول شيء يتكلم فيه أهل السنة في هذا المقام، يقولون: القرآن كلام الله. أي إذا أردنا أن نتحدث عن نسبة القرآن إلى الله سبحانه وتعالى فإنه من كلامه جل في علاه. فكيف نثبت ذلك عندما يقول أهل السنة القرآن كلام الله؟ ما دليلهم على ذلك؟ دليلهم من القرآن نفسه قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يبين ربنا تعالى في هذه الآية مشروعية إجارة المشرك حتى يسمع كلام الله. فما كلام الله هنا؟ اتفق العلماء من المفسرين وغيرهم على أن المراد بكلام الله هنا القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي القرآن، هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدليل من القرآن على أن القرآن كلام الله. وأما الدليل من السنة فهو الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف، فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. موطن الدلالة في قوله صلى الله عليه وسلم كلام ربي. قال: فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فما هو كلام الرب الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من تبليغه؟ لا شك أنه القرآن الذي نزل عليه. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كلام الله تعالى، وجعله من الكلام، من كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل من السنة على أن القرآن كلام الله. فمنها هنا نثبت المسألة الأولى عندما نقول القرآن كلام الله، أي من كلامه جل في علاه. ودليلنا على ذلك القرآن نفسه والسنة النبوية المطهرة. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية، وفيها نتعرف على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. عرفنا أن القرآن من كلام الله عز وجل، فما حقيقة كلام الله سبحانه وتعالى؟ يقول أهل السنة والجماعة: الكلام صفة لله سبحانه وتعالى كسائر الصفات، كالعلم والحياة والسمع والبصر والإرادة ونحو ذلك من الصفات. فالله سبحانه وتعالى يتصف بالكلام، وصف نفسه بذلك، وكذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك متكاثرة. منها قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وسمعنا في الآية التي تلوناها آنفا: فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذه كلها آيات صريحات في وصف الله تعالى بالكلام. ثم يأتي من بعد ذلك الآيات الكثيرة التي فيها أن الله تعالى قال كذا أو يقول كذا أو سيقول كذا. فنسبة القول إلى الله تعالى دليل على إثبات الكلام له جل في علاه، فإن القول لا يتصور إلا بكلام. كذلك النداء، الآيات التي فيها أن الله عز وجل ينادي خلقه، كما في شأن موسى عليه السلام: وإذ نادى ربك موسى، وكما في الآيات الأخرى التي فيها إسناد النداء إلى الله عز وجل. فالنداء أيضا لا يكون إلا بكلام. فكل هذه آيات بينات في كتاب الله عز وجل تثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وإذا انتقلنا إلى السنة فالأحاديث كثيرة أيضا، منها الحديث الذي ذكرناه آنفا: فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. ومن ذلك الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث الذي يقال له حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام. وموطن الدلالة منه في قول آدم لموسى عليهما السلام: أنت الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه، فأثبت الكلام لله عز وجل من جهة أن الله تعالى اصطفاه به. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ويأتي معنا أيضا كما سبق في الآيات القرآنية، يأتي معنا الأحاديث التي فيها إسناد القول إلى الله عز وجل، أن الله تعالى قال كذا أو يقول كذا أو سيقول كذا، فإسناد القول إلى الله تعالى دليل على وصفه بصفة الكلام. فمن هذه الأدلة نثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. والقاعدة عندنا في الصفات والأسماء كما هو معلوم أنها توقيفية، لا يجوز تسمية الله تعالى باسم أو وصفه بصفة إلا إذا كان في ذلك نص من الكتاب أو السنة. فالأدلة التي ذكرناها من الكتاب والسنة تدل على هذه الصفة وتثبتها لله سبحانه وتعالى. فهكذا يقول أهل السنة والجماعة، يقولون: الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الكلام. وصفة الكلام عند أهل السنة والجماعة يقال لها صفة ذاتية فعلية. وحتى نفهم هذا لابد أن نعرف أولا أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فأما الصفات الذاتية فهي التي تتعلق بذات الله عز وجل، ولم يزل الله تعالى متصفا بها من غير أن تتعلق بمشيئته وإرادته. فلا يقال مثلا: إن شاء الله اتصف بها وإن شاء لم يتصف بها، أو إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها. هذه صفات ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بمشيئته واختياره، كمثل صفة الحياة. صفة الحياة لله تعالى يقال لها صفة ذاتية، فالله سبحانه وتعالى لم يزل حيا ولا يزال كذلك، ولا ينفك عنه هذا الأمر أبدا، ولا يتخلف في وقت دون وقت. القسم الثاني هو الذي يقال له الصفات الفعلية، وهي الصفات التي تتعلق بقدرة الله تعالى ومشيئته واختياره، أي إن شاء الله تعالى فعلها وإن شاء لم يفعلها، كمثل صفة النزول لله عز وجل، أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، كما ثبت في الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث كما ذكرت لكم فيه إثبات النزول لله عز وجل في وقت ما، في زمن ما، فالله تعالى لا ينزل إلى سماء الدنيا دائما، وإنما ينزل في وقت دون وقت. فهذه صفة تتعلق بإرادة الله تعالى واختياره، لهذا يقال لها صفة فعلية. ولما كانت الصفات الفعلية تتعلق باختيار الله عز وجل وإرادته قيل فيها صفات اختيارية. الصفات الفعلية يقال لها أيضا الصفات الاختيارية. فالصفات تنقسم إلى هذين القسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. من صفات الله عز وجل ما يقال فيه ذاتي فعلي باعتبارين: باعتبار أن الله تعالى لم يزل متصفا به فهو بهذا الاعتبار ذاتي، وباعتبار أن الله تعالى يفعله وقتما شاء كيفما شاء فهو بهذا الاعتبار يقال له فعلي، كمثل صفة الخلق لله عز وجل، فالله تعالى لم يزل خالقا، لم يزل متصفا بصفة الخلق، فصفة الخلق من هذه الحيثية يقال لها صفة ذاتية. والله تعالى أيضا يخلق وقت ما شاء ويخلق ما شاء، فهذا باعتبار فعله سبحانه وتعالى، وباعتبار تجدده، وباعتبار تعلقه باختيار الله عز وجل ومشيئته يقال له صفة فعلية. فصفة الخلق إذن يقال لها صفة ذاتية فعلية. فكذلك الأمر في صفة الكلام. صفة الكلام لله عز وجل يقول فيها العلماء من أهل السنة والجماعة صفة ذاتية فعلية. ما معنى هذا؟ معناه أن الله تعالى لم يزل متصفا بالكلام، لم يزل الله تعالى متكلما، والله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء وقتما شاء كيفما شاء، لا تنفد كلماته جل في علاه. فبالاعتبار الأول، باعتبار أن الله تعالى لم يزل متكلما، يقال في صفة الكلام صفة ذاتية. وباعتبار أن الله تعالى يتكلم بمشيئته وقدرته واختياره، يقال في صفة الكلام صفة فعلية. فالحاصل أن صفة الكلام عند العلماء هي من هذا القسم الذي يقال فيه ذاتي فعلي. ويقول فيها العلماء أيضا كلام الله سبحانه وتعالى أزلي النوع حادث الأفراد. أزلي النوع حادث الأفراد، أزلي النوع هذا هو ما قلنا فيه آنفا ذاتي، أي لم يزل الله تعالى متكلما. فنوع الكلام أزلي في حق الله عز وجل. وقولهم حادث الأفراد هذا باعتبار مشيئة الله تعالى واختياره، فالله عز وجل يحدث من الكلام ما يشاء، أي يتكلم وقتما يشاء. الكلام بالنسبة لفعل الله عز وجل متجدد على حسب مشيئة الله تعالى واختياره. وهذا هو المراد بقول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فقوله محدث أي متجدد، يحدث حينا بعد حين ويتجدد وقتا بعد وقت باعتبار مشيئة الله تعالى وقدرته. فالحاصل أن أهل السنة والجماعة يلخصون ما سبق بقولهم الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، وهو جل في علاه يتكلم بما شاء وقتما شاء كيفما يشاء. يبقى مبحث أخير في الكلام على صفة الكلام لله عز وجل، وهو أن كلام الله تعالى يكون بحرف وصوت لا يشبه أحرف وأصوات المخلوقين. هذا أيضا من الأمور المهمة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله عز وجل، مباينة للكلابية والأشاعرة ونحوهم من أهل البدع والضلال. فأهل البدع هؤلاء كما سنعرف إن شاء الله تعالى لا يثبتون الحرف والصوت في كلام الله تعالى، وهذا خلاف الأدلة الشرعية. فالأدلة الشرعية في الكتاب والسنة مصرحة بأن كلام الله تعالى حرف وصوت. يقول الله عز وجل وإذ نادى ربك موسى، وكذلك آيات النداء التي أشرت إليها آنفا، والنداء في لغة العرب لا يكون إلا بصوت. كذلك الآيات التي فيها ذكر الاستماع كما في قوله تعالى فاستمع لما يوحى، والاستماع لا يكون إلا لصوت. كذلك الآيات التي فيها ذكر المناجاة كما في قوله تعالى وقربناه نجيا، والمناجاة في لغة العرب لا تكون إلا بصوت. فهذا بالنسبة لإثبات الصوت في كلام الله عز وجل. من السنة يدل على ذلك من السنة الحديث الذي أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، وهو حديث مروي عند العلماء متلقا بالقبول، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فأثبت الصوت لله عز وجل. وفي صحيح البخاري نفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة على آدم عليه السلام فيقول يا آدم، فيقول آدم عليه السلام لبيك وسعديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فأثبت الصوت لله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للحرف فالدليل عليه الأحرف المقطعة في أوائل السور، في أوائل بعض السور: ألف لام ميم، ألف لام راء، صاد، نون، وما أشبه ذلك. فهذه الأحرف دليل على أن كلام الله تعالى يكون بحروف. ومن السنة حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، والصواب أنه موقوف على ابن مسعود ولكن له حكم رافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسنة، الحديث، فأثبت في كتاب الله تعالى أنه يكون بحروف. فهذا الأمر مهم جدا بحسب دلالة النصوص الشرعية. النصوص دلت على إثبات الحرف والصوت في كلام الله عز وجل، فأهل السنة والجماعة هكذا يعتقدون، يقولون: كلام الله تعالى يكون بحرف وصوت. ومما يفرع على ذلك مباينة لأهل البدع أيضا من الأشاعرة وغيرهم، أن كلام الله تعالى يتبعض، منه الحروف، ومنه الكلمات، ومنه الآيات، ومنه السور، ومنه الأجزاء. هذا كله أيضا يتكلم به أهل السنة والجماعة حتى يباينوا الأشاعرة هؤلاء. ومن ذلك أيضا الكلام في المعاني، عندما نقول كلام الله تعالى بحرف، الحروف أليست تدل على معاني، وكذلك الكلمات التي تتألف من الحروف. فأهل السنة يثبتون المعنى في كلام الله عز وجل، وأن هذا المعنى يختلف باختلاف الكلام، فمعنى الأمر في كلام الله تعالى غير معنى النهي، ومعنى الخبر غير معنى الإنشاء، ومعنى سورة الإخلاص مثلا غير معنى آية الدين مثلا. فأهل السنة والجماعة يثبتون تغاير المعاني في كلام الله عز وجل، مباينة لأهل البدع من الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون إن كلام الله تعالى معنى واحد لا اختلاف فيه، وهذا باطل وضلال مبين. فحاصل الكلام بارك الله فيكم في هذه المسألة أن الله تعالى يتصف بصفة الكلام كما دل على ذلك الكتاب والسنة، والكلام في حق الله تعالى من الصفات الذاتية الفعلية، وهو يتكون من الحروف والصوت. كلام الله تعالى يكون بحرف وصوت، لا يشبه أحرف ولا أصوات المخلوقين. ومن لوازم ذلك أنه مختلف المعاني والدلالات، وأنه يتبعض ويتجزأ. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثالثة، وهي في تفسير قول أهل السنة والجماعة غير مخلوق. يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق. تعرفنا في المسألتين السابقتين على معنى قولهم القرآن كلام الله، أثبتنا أن القرآن من كلام الله، وأثبتنا أن الكلام من صفات الله. ففي هذه المسألة نثبت قول أهل السنة غير مخلوق. غير مخلوق أي غير حادث بعد أن لم يكن. ليس الأمر في كلام الله عز وجل وفي القرآن الكريم أن الله تعالى خلقه كسائر المخلوقات، ليس الأمر أن الله تعالى خلق كلاما في الشجرة أو في غيرها كما يقول أهل البدع والضلال. كلام الله تعالى ليس كالبشر، وليس كالجن، وليس كالملائكة، وإنما هو كلام الله تعالى غير مخلوق. ما معنى قولهم غير مخلوق؟ معنى ذلك أن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل ليست بمخلوقة ولا حادثة بعد أن لم تكن. هذا هو الأمر الذي يدندن حوله أهل السنة والجماعة، مباينة للمبتدعة الضلال الذين يعطلون صفات الرب سبحانه وتعالى. فنحن نقول: كلام الله تعالى غير مخلوق، وكذلك القرآن غير مخلوق. ونستدل على ذلك بدلائل كثيرة جدا يذكرها العلماء من أهل السنة والجماعة، جامعها ثلاثة أدلة. الدليل الأول القاعدة العامة في الصفات. القاعدة العامة في صفات الله عز وجل أنها غير مخلوق، لأن الخلق كما عرفنا هو الإحداث بعد العدم. فلو جاز شيء من ذلك على صفات الله عز وجل للزم أن يكون الله تعالى ناقصا حتى حدث له الكمال، نعوذ بالله من ذلك. عندما يقال مثلا صفة الحياة مخلوقة، معنى هذا أن الله تعالى لم يكن حيا ثم صار حيا، وهكذا القول في سائر الصفات. فالقاعدة العامة في صفات الله عز وجل عند أهل السنة أنها غير مخلوقة. لماذا؟ لأن الخلق هو الإحداث بعد العدم، فلو جاز أن يكون شيء من الصفات كذلك للزم أن يكون الله تعالى ناقصا حتى حدث له الكمال. وهذه هي حقيقة قول المعطلة. فالمعطلة عندما يقولون إن صفات الله تعالى مخلوقة، حقيقة قولهم نفي هذه الصفات عن الله. عندما يقولون مثلا الكلام مخلوق أو القرآن مخلوق، حقيقة هذا أن الله تعالى لم يتكلم ولم يتصف بالكلام ولا يصدر منه شيء من الكلام أصلا. فالمسألة إذن ليست مجرد لفظ يطلقه هؤلاء، وإنما هذا اللفظ عندهم يدل على عقيدة فاسدة من أفسد ما يكون. وتعطيل الصفات من أعظم الأمور ضررا ومن أشدها خطرا، لأنه يصير الله تعالى في منزلة العدم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا يقول علماؤنا من أهل السنة والجماعة، المعطلة يشبهون الله تعالى بالمعدومات والممتنعات والمستحيلات، لأن الشيء الذي لا صفة له هو العدم الذي لا وجود له، كما قال العلماء في مناظرتهم لأهل البدع قديما: إنك لا تستطيع أن تصف العدم بأفضل من أن تنزع عنه الصفات. يعني عندما أقول لك ما هو العدم، أفضل جواب تجيبني به أن العدم هو الذي لا صفة له. فهؤلاء الذين يعطلون الصفات عن الله سبحانه وتعالى، حقيقة قولهم أن الله تعالى معدوم لا وجود له، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني بالنسبة لكلام الله عز وجل خصوصا، أن الله تبارك وتعالى فرق في كتابه بين الكلام وبين الخلق، كما في قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعتذر للإخوة عن هذا الانقطاع، وقد كنا نتكلم على نفي الخلق عن صفات الله سبحانه وتعالى، وكذلك عن صفة الكلام، فذكرنا أن القاعدة العامة في صفات الله عز وجل أنها غير مخلوقة، لأنها لو جاز عليها شيء من الخلق للزم أن يكون الله تعالى ناقصا حتى حدث له الكمال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا هو الدليل الأول من الأدلة الثلاثة التي أشرت إليها. الدليل الثاني بالنسبة للكلام خصوصا، أن الله عز وجل فرق بينه وبين الخلق، كما في قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. فعندما ذكر القرآن ذكره بلفظ التعليم، وعندما ذكر الإنسان ذكره بلفظ الخلق، فدل هذا على أن القرآن ليس من الخلق في شيء. وكذلك قوله تعالى، وهو الذي يستشهد به أهل السنة كثيرا في هذا المقام: ألا له الخلق والأمر. فرق سبحانه بين الخلق وبين الأمر، فدل على أن الأمر ليس من الخلق في شيء. ولا شك أن الأمر من جملة الكلام، فإن الله تعالى في كلامه يأمر بكذا ويأمر بكذا، يأمر أمرا كونيا ويأمر أمرا شرعيا، فهذا كله من كلام الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يفرق بين الأمر وبين الخلق. الدليل الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الاستعاذة بكلام الله عز وجل، والاستعاذة لا تجوز بمخلوق في عقيدة أهل السنة. فهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم دليل واضح على أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، وهذا معروف في الحديث الذي أخرجه مسلم عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشرع لنا الاستعاذة بكلمات الله، والاستعاذة بمخلوق لا تجوز. فهذه ثلاثة أدلة عامة إجمالية مما يستدل به أهل السنة في هذا المقام، كل هذا يثبت ويبين أن كلام الله تعالى ليس من الخلق في شيء. وبهذا يستقيم لنا قول أهل السنة الذي أجمعوا عليه: القرآن كلام الله غير مخلوق. أثبتنا أن القرآن من الكلام، وأثبتنا أن الكلام من الصفات، وأثبتنا أن الصفات غير مخلوقة، فلازم ذلك ونتيجته أن القرآن غير مخلوق. ننتقل بعد ذلك في المسألة الرابعة إلى قول الإمامين الرازيين رحمهما الله تعالى: بجميع جهاته. هذه كلمة ذكراها في هذا المعتقد، وهي أيضا من الكلمات المشهورات والتعبيرات المعروفات لأهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله عز وجل وفي مسألة القرآن. كثيرا ما تجد في عبارات السلف وعلماء السنة أنهم يستخدمون هذه الكلمة، يقولون: بجميع جهاته، يقولون: كلام الله تعالى غير مخلوق بجميع جهاته. فما معنى قولهم بجميع جهاته؟ قال أهل العلم من الشراح وغيرهم: يقصدون بذلك حروف القرآن ومعانيه، أي إن القرآن كلام الله تعالى بحروفه ومعانيه. هذا القرآن الذي نقرأه ونحفظه ونكتبه يتكون من حروف ومعاني، فهذه الحروف والمعاني جميعا من كلام الله عز وجل، وهذه الحروف والمعاني جميعا غير مخلوقة، لا فرق بين شيء وشيء في ذلك، لا نفرق بين الحروف والمعاني مثلا، ولا نفرق بين بعض الحروف وبعض، أو بعض المعاني وبعض. فهذا من تفسير قولهم بجميع جهاته. ومن مراد العلماء بذلك أيضا، ومن مراد السلف، أنهم يقولون: حيثما تعاملنا مع القرآن فإنه كلام الله تعالى غير مخلوق. نحن نتعامل مع القرآن من خلال الحفظ، نحفظه في الصدور، نتعامل معه من خلال القراءة، نقرأه بالألسن، نتعامل معه من خلال الكتابة، نكتبه بأيدينا وفي صحائفنا. فمهما تعاملنا مع القرآن فهو كلام الله تعالى غير مخلوق، مهما تلي بالألسن، ومهما حفظ بالصدور، ومهما كتب بالأيدي وفي الصحائف، فهو كلام الله تعالى غير مخلوق. يريد العلماء بذلك أن ينبهوا على أمر مهم جدا، وهو الفصل بين فعل الله تعالى وفعل العبد. وهذا هو ما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى عندما نتكلم على اللفظ في القرآن وعلى الطائفة التي يقال لها اللفظية. فلابد أن نفرق، بارك الله فيكم، بين فعل الرب سبحانه وتعالى وصفته، وبين فعل العبد وصفته. فمن تلبيسات المبتدعة في هذا المقام أنهم يقولون ماذا؟ يقولون: القرآن تحفظه الصدور، والصدور مخلوقة، وتتلوه الألسن، والألسن مخلوقة، وكذلك الأصوات، أصوات العباد، وكذلك حركاتهم، والقرآن تكتبه الأيدي، والأيدي مخلوقة، ويكتب في الصحائف، ويحفظ في المصاحف، وكل ذلك مخلوق. فنقول: لا بد أن نفرق بين هذا كله وبين صفة الرب سبحانه وتعالى. صفة الرب التي هي الكلام عرفنا أنها غير مخلوقة، فهذا لا يتأثر أبدا بأفعال العباد وتصرفاتهم وصفاتهم. انظر إلى العلم مثلا، علم الله تبارك وتعالى من صفاته، وقد عرفنا أن الصفات غير مخلوقة، فالعلم إذن غير مخلوق. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يعلمنا بعلمه، يعلمنا من علمه سبحانه وتعالى. فهذا العلم الذي يعلمناه ربنا تبارك وتعالى نكتبه ونحفظه ونتداوله، فهل يؤثر ذلك على علم الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته؟ الجواب لا. فكذلك الكلام ولا فرق، مهما كتبنا كلام الله عز وجل أو قرأناه أو حفظناه فهو كلام الله تعالى غير مخلوق. ولهذا كان من عبارات العلماء المشهورة أن القرآن تتلوه الألسنة وتحفظه الصدور ويكتب في المصاحف وهو كلام الله تعالى غير مخلوق. فهذا هو المراد بقول العلماء بجميع جهاته. نختم الكلام إن شاء الله تعالى بالمسألة الخامسة والأخيرة، وهي التنبيه على عبارة مشهورة أيضا للسلف وأهل السنة والجماعة، وهي قولهم منه بدأ وإليه يعود. هذه أيضا من العبارات المشهورات المحفوظات لعلمائنا، يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ما معنى هذا؟ قولهم منه بدأ أي هو المتكلم به، هو سبحانه وتعالى المتكلم بالقرآن. يردون بذلك على أهل البدع الذين يقولون إن الله تعالى لا يتكلم أصلا، وإن هذا الكلام أو القرآن إنما جاء أو صدر من الشجرة مثلا أو غير ذلك من المخلوقات. فالسلف يردون عليهم فيقولون بل هذا القرآن من الله بدأ، بألفاظ أهل السنة كالإمام أحمد وغيره، منه خرج، أي خرج من الله تعالى وصدر منه، فهو المتكلم به ليس أحد آخر. قولهم وإليه يعود، قال بعض العلماء أي إليه يعود وصفا، يعني إذا أردنا أن نرجع القرآن إلى الله، من الذي تكلم به؟ من الذي أنزله؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام نرجعه وصفا إلى من؟ نقول هو صفة لمن؟ هو صفة لله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى قولهم إليه يعود. وقال طائفة من العلماء أيضا كشيخ الإسلام وغيره إليه يعود أي في آخر الزمان، يستدلون بحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح معروف، أن القرآن يسرى عليه في آخر الزمان فلا يبقى في الأرض منه آية، يصعد إلى ربه سبحانه وتعالى ويعود إليه. فهذا هو المراد بقول السلف وإليه يعود. بهذا نتعرف على العقيدة الإجمالية لأهل السنة والجماعة في مسألة الكلام والقرآن. فالحاصل أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق بجميع جهاته، منه بدأ وإليه يعود. وصفة الكلام من صفات الله عز وجل الذاتية الفعلية، وكلام الله تعالى بحروف وأصوات، لا بد أن يعتقد هذا كله كما دلت عليه النصوص الشرعية. ونسأل الله تعالى التوفيق لما فيه الخير، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نبدأ في تلقي الأسئلة. يقول السائل: شخص يسكن في غرفة في إقامة جامعية، فاكتشف أن أحد زملائه في الغرفة من الطريقة التيجانية، فكيف التعامل معه؟ وقد طالبه بأن يأتيه بأدلة على أن الصوفية فرقة ضالة. التعامل بارك الله فيكم إجمالا يكون في تحجيم العلاقات بقدر الإمكان، ولو أنه استطاع أن يهجره بالكلية فهذا هو المفضل حتى يتجنب شره بالكلية، وهذا هو الأصل بالطبع في هجر أمثال هؤلاء. وأما قضية المجادلة معه والمناقشة فلا أنصح بذلك مطلقا، لما هو معلوم من نهي السلف وأهل السنة والجماعة عن مناظرة أهل الأهواء، فلا أنصح أخانا هذا بالخوض في الجدل مع مثل هذا الرجل، ونسأل الله تعالى أن يسلمه وإيانا جميعا. يقول: هل يجب على الموحد أن يتعلم جميع أسماء الله وصفاته؟ إذا تكلمنا على الوجوب فكما بين العلماء لا يجب إلا ما يحتاج إليه المسلم عينا في دينه، فالمسلم يحتاج أن يعرف في دينه إجمالا ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، يحتاج أن يعرف أن الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. هذه هي العقيدة الإجمالية التي يجب على المسلم أن يعرفها في الأسماء والصفات. وأما استيعاب جميع الأسماء والصفات 99 مثلا، استيعابها بمعرفة ما يتعلق بها من المباحث التفصيلية، فهذا مستحب وليس بواجب. نعم، يقول: هل للإمام إذا سلم من الصلاة أن يقابل المصلين بشقه الأيمن؟ إن كان يعني الانصراف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان ينصرف عن يمينه أحيانا وعن يساره أحيانا. وأما إن كان يعني مجرد الجلوس، فالثابت في السنة أن الإمام يستقبل المصلين بوجهه، وأما استقبالهم بجنبه فلا أعلم له دليلا، والله تعالى أعلم. نعم، هذا سؤال آخر يقول: ما نصيحتكم لمن يفضل بعض مشايخ الدعوة السلفية على بعض، مثل الشيخ الفوزان والشيخ اللحيدان والشيخ العباد والشيخ ربيع والشيخ الجابري حفظهم الله جميعا، ويقول هذا الشخص إن الشيخ آل الشيخ أحسن منهم جميعا وجزاكم الله خيرا؟ لا أنصح بهذا مطلقا، لا سيما وأن هذا يكون فيه مجال للهوى والعصبية، وهذا أمر ينبغي أن يتنزه عنه السلفي، فنحن نحترم علماءنا جميعا ونعرف أقدارهم ونستفيد منهم ونتعلم منهم جميعا ونأخذ بأقوالهم جميعا في النوازل وغيرها من المسائل العلمية، لا نفرق بين أحد منهم. نعم، يقول: اعتنق الإسلام والحمد لله من فرنسا، هذا أخ، نعم أخ اعتنق الإسلام والحمد لله من فرنسا، يسأل: هل الدراسة في جامعة مختلطة جائز، حيث إنه يمكنه في هذه الجامعة ارتداء السنة والصلاة، يعني يرتدي الملابس على السنة لعلها كذلك، علما أنه درس فيها عاما ويريد إنهاء هذا التعليم لمدة عام ونصف لكي يتخرج بشهادة، وهذا ما يسهل له فيما بعد الهجرة من بلاد الكفر، هل يمكنه المواصلة ريثما يأخذ الشهادة؟ بارك الله فيكم. نعم، يمكنه المواصلة إن شاء الله تعالى بهذا الغرض وحده، إن كان الدافع لذلك الهجرة من بلاد الكفر، وإن كان لا يستطيع هذا الأمر إلا بهذه الدراسة، فحينئذ يجوز له أن يواصل. نعم، يقول: الذي صلى في مسجد فيه قبر عدة أيام وكان جاهلا بالحكم، ماذا عليه الآن مع العلم أنه مضى على هذا عدة سنين؟ بارك الله فيكم. ليس عليه شيء، بارك الله فيكم، ليس عليه من شيء، طالما أنه كان جاهلا ليس عليه شيء وليس عليه قضاء. نعم، يقول: أحسن الله إليك، الله يقول للأبوين: وناداهما ربهما، التي في سورة الأعراف صفة كلامه، وكلامه لا ينفد وكلامه باق ولا يزول، ممكن توضح لنا أكثر؟ يعني إن كان يريد يعني توضيح لهذه الكلمات، أولا من ناحية النداء الذي جاء في الآية، ذكرنا آنفا أن إثبات النداء لله سبحانه وتعالى يقتضي إثبات الكلام، لأن النداء لا يكون إلا بكلام، ويقتضي كذلك إثبات الصوت، لأن النداء لا يكون إلا بصوت. وأما أن كلام الله تعالى لا ينفد وأن كلامه باق ولا يزول، فهذا معناه واضح إن شاء الله تعالى، المقصود أنه لا يجيء وقت على الله تبارك وتعالى لا يتكلم فيه أو لا يستطيع فيه أن يتكلم، حاشا لله، بل الله تعالى يتكلم وقتما شاء، وهذا لا نهاية له، فالله سبحانه وتعالى كلما أراد أن يتكلم فإنه يتكلم جل في علاه في أي وقت وفي أي زمان. نعم، يقول: بعد أيام يبدأ المعرض الدولي للكتاب عندنا، فما تنصح طالب العلم المبتدئ الذي يريد يتزود بالكتب النافعة؟ طالب العلم السلفي يوجه مهمته أولا إلى كتب المعتقد والمنهج، وعليه أن يبدأ في ذلك. إذا كان الكلام على المبتدئ، عليه أن يبدأ بكتب ورسائل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كمثل الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وما أشبه ذلك، وعليه أن يستعين في ذلك بشروح العلماء المعروفين. كذلك يضم إلى هذه الكتب كتب السلف المتقدمين، كمثل أصول السنة للإمام أحمد، وشرح السنة للإمام البربهاري، وشرح السنة للإمام المزني، والمنظومة الحائية لابن أبي داود، واعتقاد السلف أصحاب الحديث للصابوني، واعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي، ونحو ذلك من الكتب يقتنيها أيضا بشروحات العلماء المعروفة. وفي المنهج عليه أن يقتني كتب الفتاوى المنهجية، كمثل الأجوبة المفيدة للشيخ الفوزان، والفتاوى الجلية للشيخ النجمي رحمه الله، ونحو ذلك من كتب الفتاوى. وأنصحه كذلك بكتب الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، كتب الردود، فإنها من أعظم المواد المنهجية التي يستفاد منها المنهج من الكتب المعاصرة. كذلك يهتم بكتب الفقه التي تناسبه، كمثل عمدة الأحكام من ناحية الفقه الحديثي، وكمثل العدة في شرح العمدة من ناحية المتون الفقهية على طريقة الفقهاء. يعتني أيضا بالشروح كمثل رياض الصالحين والأربعين النووية ونحو ذلك. يقدم الاعتناء بهذه الكتب إن شاء الله تعالى، ونسأل الله لنا وله التوفيق. نعم، هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.